بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس المباحث الإيمانية التي يسر الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها وأن يجعلها في موازين حسنات الجميع. تفضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته.
نعم، المبحث في هذه المسألة متعلق بقضية علم الله سبحانه وتعالى. يتكلم المصنف رحمه الله هنا عن إثبات علم الله وتقديره الأقدار جل وعلا. قال: خلق الخلق بعلمه. الخلق يا إخوة يستلزم العلم، معنى ذلك أن الله جل وعلا يخلق بعلم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا الأمر وهو العلم أحد مراتب الإيمان بالقدر، والأدلة على إثبات علم الله جل وعلا كثيرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله عليم بذات الصدور. يقول جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول جل وعلا: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله جل وعلا يعلم مجملات الأمور ويعلم تفاصيلها ودقائقها سبحانه وتعالى. علم الله أزلي، يقول أهل العلم: علم الله لا يتجدد. ما معنى علم الله لا يتجدد؟ معنى أنه ليس الشيء يقع فيعلمه سبحانه وتعالى، لا، علمه أزلي، فلا يصير جل وعلا عالما بالشيء بعد حصوله. ولذلك يعبر أهل السنة فيقولون: يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني أنه سبحانه وتعالى مع علمه بالأمور القديمة وبالمستقبلة وبما هو كائن الآن، بل حتى الشيء الذي لم يكن لو أنه كان فإنه جل وعلا يعلم كيف كان سيكون. والدليل على هذا قال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل هم يردون بعد الموت؟ لكن قال جل وعلا: لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني يعلم حالهم لو أعادهم ولن يعودوا. طيب، ما معنى إذن؟ ما التوجيه في ذلك؟ التوجيه في ذلك أن هذا العلم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، إثبات علم الله جل وعلا في هذا الأمر في الموجود مع علمه سبحانه وتعالى بالشيء قبل وقوعه. وأيضا في مثل قول الله جل وعلا: من يعطيني آية أخرى فيها مثل هذا؟ قال: ليعلم الله الصادقين مثلا. هل الله عز وجل علم هؤلاء بعد أن فعلوا الفعل الحسن، أم يعلم أنهم سيكونوا صادقين؟ يعلم سبحانه وتعالى. لكن هذا العلم الذي جاء في الآية قال أهل العلم هذا العلم هو إظهار علم الله عز وجل الذي يجازون به وهو الواقع، فالله يعلم هذا الشيء قبل وقوعه، ولكن ذكر جل وعلا هذا الأمر لأنه سبب لإثابتهم أو سبب لعذابهم، يعلم حال المكذبين قبل أن يكذبوا، ويعلم حال الصادقين قبل أن يصدقوا، بل قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. فعلمه واسع، كما يقال يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم كل شيء، نحن أنفسنا التي بين جنباتنا لا نعرفها، نفسك، وهو جل وعلا يعلم ما ستوسوس به في أمر أنت لا تعرف أنك ستوسوس به. وسع علمه كل شيء جل وعلا. وكما قال القائل: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. هذا المطر الذي ينزل وعدد قطرات المطر بتفاصيلها وبأماكن وقوعها وبما يحصل من نفعها يعلمه سبحانه وتعالى. وهذا يعطي العبد مراقبة الله جل وعلا، يعلم أنه لا تخفى عليه خافية، وأن السر عنده علانية، وأن الخلوات في حكم الجلوات في علمه جل وعلا. وعلمه كامل، علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وعلم العبد علم قاصر يليق بضعفه، سبقه جهل ويتبعه نسيان وغفلة ووهم، وهذا علم العبد. فقال: خلق الخلق بعلمه. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين نفوا الصفات، فهم ينفون صفة العلم وصفة السمع وصفة البصر، يثبتون الاسم وينفون الصفة. وأيضا رد على القدرية الأول الذين قالوا بأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، الذين أنكر عليهم من الصحابة؟ ابن عمر، قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. هم قالوا ماذا قالوا؟ لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف، لا يعلم الله شيء إلا بعد أن يقع. جاء عن الشافعي رحمه الله في حال هؤلاء قال: جادلوهم بالعلم، يعني في بعلم الله، فإن أقروا به غلبوا وإن أنكروه كفروا، إن أنكروا علم الله جل وعلا. قال: وقدر لهم أقدارا، قال الله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا الكلام عن الإيمان بالقدر. وفي الحديث: قدر الله جل وعلا المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أعطني ماء، جزاك الله خير، الله يكرمك، الله يسامحك. هذا التقدير، قال: وقدر لهم أقدارا، يعني للعبد. هذا التقدير المتعلق بكل عبد، بكل فرد من أفراد بني آدم، هناك ثلاث تقديرات. أما التقدير الأول، التقدير في خلقته، قدر الله جل وعلا هذا في هذه الخلقة، في هذا الشكل، في هذه الصورة، وهذا في هذه الصورة، وهذا في هذه الصورة. هذا أحد التقادير التي قدرها الله جل وعلا على الإنسان. الأمر الثاني في الصفات، سواء في الصفات المعنوية أو في الصفات الظاهرة. الأمر الثالث فيما يتعلق بالشقاء والسعادة والهدى والضلال، أيضا هو في ذلك في قدر الله سبحانه وتعالى. قال: وضرب لهم آجالا، يعني جعل لهم عمرا محددا، هذا يموت في بطن أمه، وهذا يموت في عمر يوم، في أسبوع، في سنة، في 10 سنين، في 70 سنة، هذا أيضا محدد الأجل. ويموت الإنسان بتمام أجله، كان في حادث أو كان غريقا أو في هدم أو نحو ذلك انتهى أجله، خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأنه قطع أجله، معنى ذلك أنه كان مثلا عمره 80 فحصل الحادث وهو في عمر 20، إذن بقي له 60 سنة، وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة ولإجماع الأمة. فالله جل وعلا قدر لكل الناس أقدارا، وجاء في حديث الصادق المصدوق قال: وأجله محدد لكل عبد، أجله تكتبه الملائكة وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. مع تحديد الآجال هناك أسباب شرعية جعلها الله سبحانه وتعالى من الأسباب التي يمد في العمر. طبعا عمر الإنسان المقدر عليه المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير، لكن يقدر الله جل وعلا أنه يفعل كذا فيكون عمره كذا. من أحب أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه، إذن صلة الرحم من أسباب بسط الرزق ومن أسباب طول العمر، فيقدر على العبد أنه يبر بوالديه، يصل أرحامه فيطول عمره بذلك. وعموما فالأسباب تأتي على 3 أقسام في حالها مع العبد، في حال الأقسام مع العبد على 3 أقسام: يقدر الله جل وعلا السبب ولا يقدر المسبب. يريد الرجل الذرية فيتزوج، يعمل بالسبب، لكن لا يقدر الله جل وعلا له الأبناء، ويجعل من يشاء عقيما. وقد يحصل المسبب دون بذل السبب، مثل أن الإنسان يعطى مال لم يبذل فيه شيئا، في ميراث، في هبة. والحالة الثالثة ما هي؟ لا، أيوة، يعطى السبب ويحصل المسبب، يدعو الله جل وعلا فيستجيب له، يدعو الله فيستجيب له، يعمل بالسبب فيحصل المسبب. على هذا، هل الواجب على العبد أن يحقق المسبب أم الواجب عليه أن يبذل السبب؟ أن يبذل السبب، هذا الذي يجب عليك. وأما أن يتحقق لك فهذا بيد الله سبحانه وتعالى، قد يصرف الله عز وجل عنك الشيء الذي أنت تريده وهو خير لك، أي صرفه خير لك، ولو أنه أعطاك ربما كان فيه الضرر عليك. قال: ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، يعني قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى لم يخفى عليه شيء فيما كان سيكون حالهم، وهذا تأكيد لما سبق. قال: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، هذا أيضا يعلم أو يبين أن الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يقوموا بهذه الأعمال، وهذا من شمول علم الله سبحانه وتعالى. قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ما مناسبة هذه الجملة في هذا السياق؟ يعني أن الله جل وعلا يعلم ما هم عاملون، ومع ذلك أمرهم ونهاهم. إذن يجب على العبد أن يمتثل الأمر وأن يجتنب النهي وأن لا يبحث ما الذي قدر له، لأن هذا ليس بسائغ له ولا هو دوره في هذه الدنيا. بعض الناس يقول ما أدري، يمكن الله مقدر علي أني ما أكون من أهل الهداية، ويمكن الله مقدر عليك أنك ما تكون من أهل الضلالة، فلماذا تحكم على نفسك؟ ثم هل مطلوب منك أن تعرف ما الذي قدر لك أم ماذا المطلوب منك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. المطلوب منك العمل. هذا الذي يقول لك إذا قلت له تعال صلي يقول يا أخي ادعو الله أن يهديني، ما شاء الله تقود السيارة وتبتعد عن الحفار وتبتعد عن الخط القادم، تسلك مسلكك الصحيح، وإذا رأيت نارا ابتعدت عنها، وإذا رأيت شوكا تعديته، وما عرفت باب المسجد، تريد شخص يدعو لك، وأنت تتقي الشرور المادية الواضحة، فأنت لك الخيار في ذلك. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. فأمرك الله جل وعلا بطاعته وأنت قادر على ذلك، ونهاك عن معصيته وأنت قادر على ذلك، فيجب عليك الامتثال. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده.
ثم أتى إلى مسألة الإيمان بالقدر، قال وكل شيء يجري بتقديره. القدر يا إخوة أمره عظيم، وهو سر الله جل وعلا الذي لم يطلع عليه أحد. الناس يعملون في أمور مكتوبة قدرت لهم، هذا سر، ولم يطلع عليه أحد من الخلق، لا نبي مقرب ولا لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ما أحد اطلع على أقدار الله جل وعلا، إذن هو سر. فقال كل شيء يجري بتقديره. طيب ما هو القدر أو ما تعريف القدر؟ قال أهل العلم هو علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لذلك، ومشيئته النافذة الشاملة، وخلقه لكل ما قدر. وهذا التعريف شمل المراتب الأربعة للقدر التي لا يصح الإيمان بالقدر إلا بمعرفتها: العلم أن الله علم كل شيء، وأنه كتب كل شيء، وأنه خلق كل شيء، وأنه لا شيء يقع إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين، هكذا نظمها الناظم: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. فإذا هذا الباب عن الكلام في القدر. طيب لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، فكيف تتكلمون في القدر؟ قال المراد بذلك أن يكون الكلام بالقدر مما لا دليل عليه من الكتاب أو من السنة، وإلا فإن الله جل وعلا ذكر في الآيات الإيمان بالقدر، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع أصحابه عن الإيمان بالقدر. ولا يجوز الكلام في باب القدر لا بالعقليات ولا بالظنيات ولا بالبراهين الغير مأخوذة من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في باب تقرير مسائل القدر. أما في باب الرد على الطوائف في إنكارهم أو في تحريفهم لأبواب القدر فإنهم يلزمون بأدلة نقلية وعقلية، لكن في باب التقرير لا يخرج عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن كل شيء بقدر الله جل وعلا، وفي قدر الله لا يقال لما. أهل العلم يا إخوة لهم عبارة يقولون لا يقال لما ولا كيف، لما في باب القدر ولا كيف في باب الصفات. لما خلق الله كذا، لما أوجد كذا، لما قدر علي كذا. قال جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت تسأل، الله لا يسأل. ومع أن أفعاله جل وعلا كلها مرتبطة بحكمته سبحانه وتعالى، فإنه لم يخلق شيئا عبثا أبدا ولا لعبا، بل خلقه لحكمة وأوجده لحكمة وقدره لحكمة. لكن هذه الحكمة قد نعرفها لأن الله جل وعلا ينبئنا بها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الحكمة من خلق الجن والإنس العبادة، لكن هناك أمور كثيرة نحن لا نعلم ما الحكمة منها، لكن لها حكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى. ويقف العبد في تعليل الأفعال الله جل وعلا على ما أوقفه الله جل وعلا عليه، لا يتجاوز القرآن والسنة في ذلك. فقال ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. هذه أحد مراتب الإيمان بالقدر كما قلنا. قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن العبد له مشيئة، صح، يأخذ ويعطي، هذه مشيئة، لكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا، لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا فيه الرد على الجبرية، وهي إحدى الطوائف التي خالفت في باب القدر. إذن دل على أن العبد له مشيئة، والجبرية تقول الإنسان مجبور، تقول الإنسان مجبور على الفعل. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا رد على القدرية الذين يقولون العبد يخلق فعله، الله يخلق العبد والعبد يخلق فعله، ولذلك سموا إيش؟ مجوس هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودهم وإذا ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم، في الحديث. فقال فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. يهدي سبحانه وتعالى من يشاء، لأنه جل وعلا الذي يملك نواصي العباد، بيده الهداية وبيده الإضلال جل وعلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. إذن إن أنعم على العبد وأكرمه فبرحمته وفضله، وإن منعه وعذبه فبعدله. يقول قائل إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم السامع. ثم قال هنا ويخذل ويبتلي عدلا. إذن يحصل للعبد من الخذلان إذا لم يسلك الصراط المستقيم. وهذا يجرنا إلى الكلام عن أن الهداية على قسمين، هداية عامة وهي هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه عامة للمسلم ولغيره، وهو الإبلاغ، إبلاغ النصوص، إبلاغ الحجة. طيب بعض كفار قريش ألم يسمع القرآن؟ إذا سمع، وهذه هي دلالة الإرشاد، لكن هل آمن؟ ما آمن، فإن آمن فهذه الهداية الخاصة وهي هداية التوفيق، هي هداية التوفيق. الهداية العامة في قول الله جل وعلا مثلا: وهديناه النجدين، وقال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم، ما تكملة الآية؟ فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هديناهم هداية دلالة وإرشاد وليست هداية توفيق، لأن هداية التوفيق تستوجب العمل الصالح ودخول الجنة الإيمان، أما هداية الدلالة والإرشاد فقد تحصل للعبد لكن لا تحصل له الهداية الأخرى. ولذلك الله جل وعلا قال لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية إيش؟ دلالة والإرشاد. إنك لا تهدي من أحببت، نفع عنه الهداية هنا هداية التوفيق، أثبت له هداية الدلالة والإرشاد ونفى هداية التوفيق، فهذه لله وحده، هداية التوفيق لله جل وعلا وحده، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى ويضل من يشاء. قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. هو متعال عن الأضداد والأنداد. السؤال الخفيف هذا ما شاء الله مؤثر، كثرة الله. قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الله جل وعلا قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفى عن نفسه الأصول، نفى عن نفسه الفروع، نفى عن نفسه الأنداد والنظراء. هل تعلم له سميا؟ كلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. إذن هذه كلها دلالات على أن الله جل وعلا لا يشرك به. قال: هو متعال، يعني متنزه سبحانه وتعالى عن أن يكون له ند أو نظير. ثم قال: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. يقول ربنا جل وعلا: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا أراد الله جل وعلا شيئا كونا فإنه لا بد أن يقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه الجمل الثلاث معناها متقارب: لا راد لقضائه، لا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، ولا غالب لأمره. يقول المؤلف: آمنا بذلك كله وأيقنا. يا إخوة، اليقين الإيمان الذي لا يخالطه شك أبدا، هذه مرتبة عالية. وأيقنا أن كلا من عنده، كل ما يقدره الله جل وعلا فهو منه سبحانه وتعالى، فنحن لا نخرج عن تقدير الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء بقدر الله، حتى وضع يدك على خدك بقدر الله. لا يخرج أبدا شيء يقع في كون الله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن قدره وعن تقديره جل وعلا.
قال رحمه الله تعالى: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
نعم، كأن المؤلف رحمه الله انتهى من الكلام عن مسائل التوحيد ودرج معها قضية الإيمان بالقدر، فكأنه انتهى من قولي أشهد أن لا إله إلا الله، انتقل الآن إلى أشهد أن محمدا رسول الله. جاء الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأن محمدا عبده المصطفى، المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام. واصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمور ثلاثة رئيسية: اصطفاه نبيا، اصطفاه رسولا، وهذه شارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأنبياء وشارك فيها الرسل، لكن فيها اصطفاء عن غيره من غير الأنبياء. لكن هناك أمر اصطفى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء والرسل، وهو أنه جعله خاتم النبيين والمرسلين، خاتم النبيين والمرسلين لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. فقال: ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. أولا ابتدأ بقوله عبده المصطفى، عبده المصطفى، وهذه من أعظم الأوصاف أن يصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده. وأنه لما قام عبد الله، هذه النسبة نسبة إيش؟ تشريف، تشريف الكل عباد الله، كالله عز وجل ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونسبه إليه، هذه نسبة تشريف، مكانة عالية. ثم قال: ونبيه المجتبى، أيضا المختار أو المصطفى، ورسوله المرتضى، أي الذي ارتضاه الله جل وعلا، الذي ارتضاه الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. أحسن المصنف رحمه الله في أنه اختار هذه الألفاظ لدلالات القرآن، فقال عبده المصطفى، قال جل وعلا: وسلام على عباده الذين اصطفى، ارتبطت العبودية بالاصطفاء، سلام على عباده الذين اصطفى يعني سلام على الأنبياء، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال: ونبيه المجتبى، أن النبوة فيها اجتباء، فيها أيضا اصطفاء واختيار، ولذلك الله جل وعلا لما ذكر الأنبياء قال: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم، واجتبيناهم لفظة الاجتباء. وفي قوله ورسوله المرتضى كما قال جل وعلا: إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. وكون الإنسان يا إخوة دائما يحاول أن يضبط ألفاظه على وفق النصوص الشرعية، هذا أضبط لأمر الصواب، وأضبط عن الوقوع في الزلل، وأحفظ له. فقال بعد ذلك: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. هنا أتى الكلام عن الأنبياء والرسل، وبشكل يسير، هل هناك فرق بين الأنبياء وبين الرسل؟ نعم هناك فرق. طيب، إذا كان هناك فرق فما هو الفرق؟ تعددت عبارات أهل العلم في هذا، وخلاصة الأمر في ذلك أن الرسل من أرسلوا إلى قوم مخالفين بشرع، والأنبياء من أرسلوا إلى قوم موافقين، يعني يؤيدون من قبلهم، يبلغون. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام في كتاب النبوات. إذن هل النبي أيضا يبلغ أو لا يبلغ؟ بعض أهل العلم عنده عبارة مثلا يقول: والنبي من أمر من أعطي شرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا اختيار لبعض أهل العلم، لكن الصواب في ذلك أن النبي أيضا يبلغ، إن الله جل وعلا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن النبي أيضا مرسل، والمرسل يبلغ الرسالة. وكذلك يقول ربنا جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يحكم بها النبيون، إذن يبلغون. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجعل النبي يمر ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، معنى هذا أنه بلغ، وهؤلاء الذين تبعوه. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، بلغ لكن لم يستجيبوا له، لم يستجيبوا له. إذن هناك فرق بين النبي والرسول، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن آدم: نبي مكلم، وقال عن نوح: كما في الحديث أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض في حديث الشفاعة الطويل. هذا يدل على أن هناك فرق، وأن النبي يبلغ أيضا والرسول يبلغ، لكن الرسول يبلغ إلى قوم مخالفين، يعني هو جاء بشريعة جديدة إلى قوم مخالفين ليسوا على دينه، النبي يؤكد شريعة من قبله. فقال هنا وأنه خاتم الأنبياء، الله جل وعلا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. قالوا أيضا في دلالة قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فالآية تدل على أن الرسل خلاص خلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاتمهم، وإن كانت الآية الأولى أظهر في الدلالة من الثانية. لكن أيضا الحديث قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، في حديث ثوبان وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وعلى هذا فهذا يدل على كذب ودجل من يأتي بادعاء النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم من الدجاجلة. قال بعد ذلك وإمام الأتقياء وسيد المرسلين، هو عليه الصلاة والسلام إمام أهل التقوى، كل من اتصف بالتقوى فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أتقانا لله، كما قال في الحديث أنا أتقاكم لله. وإمام المرسلين أو سيد المرسلين أفضل المرسلين عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الأنبياء والرسل، وهذا معنى أن الأنبياء يتفاضلون، أفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، جاء النهي عن المفاضلة بين الأنبياء، قال أهل العلم هذا النهي مبني على أن المراد التنقص من النبي الآخر، هذا لا يجوز إذا كان على سبيل التنقص. أما القول بأن الأنبياء يتفاضلون فهذا وارد في كتاب الله جل وعلا وفي السنة، ولذلك اصطفى الله جل وعلا من الأنبياء والرسل أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأولو العزم خمسة إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو القول الذي عليه جماهير العلماء، وفي المسألة خلاف. فقال وحبيب رب العالمين، الله جل وعلا يحب المتقين ويحب المؤمنين ويحب المطهرين، وأعظم هؤلاء هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل من هذه العبارة أن لو قال هو خليل الله، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، اصطفى الله جل وعلا نبيه محمد بما اصطفى نبيه إبراهيم بمرتبة الخلة، هي أعلى مراتب المحبة. ثم قال وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهذا قد تقدم معنا، قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، يعني جميع الناس هو مبعوث إليهم صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إنا أرسلناك كافة للناس. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث وكان النبي يرسل أو يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. إذن بعث إلى الجن وإلى الإنس، هل الجن لهم رسل منهم؟ الصواب لا، الرسل من البشر، لكن لهم من أهل النذارة، لهم من دعاة الجن الذين يدعونهم، ممن يتبعون الرسل. قال بالحق والهدى، يعني جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالحق والهدى وبالنور والضياء، قال الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، قال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. إذن هذا كله أيضا من الدلالات على أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فيه الهداية للناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
نعم. ثم قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، يعني هذا عطف يا إخوة على نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ثم وإن القرآن كلام الله. يقال وإن هو أن، نقول وإن، أيوة أحسنت، إذن هذه مقول القول، فإذا قلت قال فلان يقال قال إن، لا يقال قال أن إذا جاء بعد كلمة قال. فقال وأن القرآن، وإن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله على الحقيقة المتعبد بتلاوته، المعجز أو المعجز بلفظه، المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناس، المنقول بالتواتر، منه بدأ وإليه يعود، هذا القرآن بخلاصة تعريف العلماء. فقال منه بدأ بلا كيفية قولا، يعني هو الذي قاله جل وعلا، منه بدأ، هو الذي أنزله كما قال سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إذن هو قاله وهو الذي أنزله سبحانه وتعالى. قل نزله روح القدس، روح القدس أو القدس من ربك، من ربك، والمتكلم به سبحانه وتعالى. قال بلا كيفية قولا، يعني بلا كيفية معقولة لنا، ما نعرف. فلذلك نثبت المعنى ولكن نفوض الكيفية، لا نعرف كيفية صفات الله جل وعلا، هذا من الأمور الغير معقولة لنا. ولذلك الإمام مالك رحمه الله وضع لنا قاعدة عندما جاءه الرجل يقول له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقال هنا: وأنزله على رسوله وحيا، يعني نزل به جبريل، كما قال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا الوحي سمعه جبريل من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة رضي الله عنهم من نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: اقرأ، حينما نزل جبريل بالوحي في أول آية نزلت من القرآن، هذا سماع من النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، فنزل الوحي من جبريل وهو ملك الوحي، وملك الوحي. قال: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. انظر، المؤمنون هذا قيد احترازي، يعني غير المؤمنين لم يصدقوه، سمعوا قالوا ساحر، كاهن، شاعر، هذه معارضة الحق، الذي لا يريد الحق يعارضه بأي معارض ولو كان الحق جليا، كما يقال كالشمس في رائعة النهار، لكن يأتي من يعارض ذلك. قال: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، كلام البرية مخلوق، كلام الله جل وعلا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، الله جل وعلا نسب الكلام إليه، وهذه النسبة نسبة صفة إلى الموصوف بها سبحانه وتعالى، مثل علم الله وسمع الله وبصر الله، كلام الله كلام يليق بجلاله لا يشبه كلام المخلوقين، هي صفة ذاتية لله جل وعلا وفعلية، يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. قال: فمن سمعه أي سمع القرآن فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، يعني يقول هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس قول الله، ليس قول الله جل وعلا، أو هذا قول جبريل، هذا تكذيب، لأن الله جل وعلا قال حتى يسمع كلام الله. قال: وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، أي الذي يقول هذه اللفظة يقول هذا كلام البشر، أوعده الله بسقر، وسقر من أسماء جهنم، إذن توعده بالعذاب. قال: فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، البشر يتكلمون بكلام يليق بضعفهم ونقصهم، والله جل وعلا يتكلم بكلام يليق بكماله وجماله وجلاله سبحانه وتعالى. فقال الله جل وعلا في سورة المدثر: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر قال واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، الذي يقول إن هذا إلا قول البشر الله عز وجل سأصليه سقر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، من أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، علم أنه بصفاته ليس كالبشر.
قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يا إخوة، يقول أهل العلم الشرك يدور على أصلين، الشرك يدور على أصلين، على تشبيه الخالق بالمخلوق وعلى تشبيه المخلوق بالخالق، على تشبيه الخالق بالمخلوق وعلى تشبيه المخلوق بالخالق جل وعلا. الذي يشبه الخالق بالمخلوق مثل أن يقول كما قالت بعض الطوائف من المجسمة والمشبهة: يد الله كيدي وسمع الله كسمعي وبصر الله كبصري، هذا فيه تنزيه لله؟ هذا ما فيه تنزيه لله، هذا فيه تنقص والعياذ بالله، وينزه الله عن مشابهة المخلوقين. كذلك الذي يشبه الخلق بالخالق، يعطي للمخلوق من صفات الخالق من الربوبية ومن خصائص الألوهية، فيقول هذا المخلوق يستطيع أن يغير في الكون، وهذا المخلوق بيده كذا، ويدخلك الجنة ويدخلك النار، ويرزقك ويكشف غمك ويشفي مريضك، هذا يعطيه من خصائص الربوبية، هذا أيضا من أصول الشرك. يتصف الله جل وعلا نعم بالعلم، ويتصف العبد بالعلم، يتصف الله جل وعلا بالسمع والبصر، ويقال هذا سميع بصير يعني الإنسان، لكن هذا يا أخوة مش اشتراك في مجرد اللفظ، خلافا للواقع والحقيقة، مجرد اللفظ. مثلا حياة الله حياة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. طيب حياة العبد حياة ناقصة سبقها عدم لم يكن شيئا ويلحقها فناء موت، وهكذا علم الله علم كامل لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، علم العبد علم ناقص يليق بضعفه، إذن هو مجرد اشتراك في اللفظ لا يدل أبدا على شيء من الاشتراك في الحقيقة ولا في الواقع. فهذا هو ما قصده المؤلف رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، من أبصر هذا اعتبر، يعني من تأمل في ذلك اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر الذين قالوا إن هذا إلا قول بشر، قال علم أنه بصفاته ليس كالبشر. ولذلك ننزه الله جل وعلا عن أن يشابه أو أن تشابه صفاته شيئا من صفات المخلوقين. هذه بعض المباحث المتعلقة في مسائل الإيمان بالقدر، وما يتعلق أيضا بعلم الله جل وعلا وبكلامه سبحانه. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم، صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.